بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في الخل. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. قال وفي الباب عن عائشة وأم هانئ رضي الله عنهما قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: نعم الإدام أو الأدم الخل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا كسر يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قربيه، فما أفقر بيت من أدم فيه خل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية، وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمان. وسألت محمدا عن هذا الحديث، قال: لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ. فقلت: أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال أحمد بن حنبل: تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. وهذا أصح من حديث مبارك بن سعيد.
الأخير هذا إيش كان؟
تكرار.
لا أقرأ.
قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. وهذا أصح من حديث مبارك بن سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في الخل، أي الاعتدام به واتخاذه يعني إداما يؤتدم به الخبز أو يوضع على الطعام. هذا هو الإدام. الإدام هو ما يعني يستعمل فيه الخبز بحيث يعني يوضع فيه ويغمس فيه ويؤكل الخبز فيلينه الإدام ويجعله سائغا مستفاقا مشتهى، لا سيما إذا كان الخبز يعني فيه بوسة، فإن ذلك يفيد إذا وضع في ذلك السائل الذي هو الخل. وقد أورد أبو عيسى هذه الحديث عن جابر رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي أكثرها نعم الإدام الخل، وهذا مدخن للإدام للخل، وأنه وإن كان يعني شيئا يسيرا وشيئا سهلا وشيئا يعني ميسورا ومتيسرا، إلا أنه ممدوح لأنه يحصل به المقصود، لا سيما إذا لم يوجد ما هو أحسن منه، فإنه إدام مفيد وإدام نافع مع سهولته ويسره وعدم يعني كلفته وغلاء ثمنه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إن عندهم خل، يعني معناه أنه يعني شيء كأنه يعني سهل، وأنه يعني ليس من الأشياء التي هي نفيسة أو الأشياء التي يهتم بها أو يحرص عليها أو يفرح بها، وإنما هو يعني شيء يسير، ومع ذلك يعني فيه الخير الكثير وفيه النفع. ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعمة، لأن يعني نعمة هذه يعني صيغة تدل على المدح، كما أن ليس صيغة تدل على الذم، فنعمة تدل على المدح، فهذا مدح لهذا الإدام الذي فيه الفائدة وفيه استساغة الطعام وتلينه، يعني إذا كان يابسا أو كان غير يابس ويكون يجعله يشتهى ويجعله يعني يستساغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وبين أن ومدحه في قوله نعمة، الأول والثاني نعمة واحد الثالث
كذلك كله نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل.
أيه.
الرابع نعم الإدام أو الأدم الخل
الذي فيه.
بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم هاني.
أيه.
فقال هل عندكم شيء؟
أما الأخير فإنه مكرر يعني مع أو مع الثاني الذي فيه محارب الاندفاع، فإنه مكرر معه فهو يعتبر مكرر أسناده متنا، ولهذا بعض النسخ لا يوجد فيها هذا التكرار، بعض النسخ لا يوجد فيها التكرار وإنما هو في بعضها، فوجوده يعني جاء عن طريق الخطأ، وإلا فإنه مكرر تماما مع الطريقة الثانية التي فيها محارب الانبهار، ولهذا خلت يعني بعض النسخ من هذه من هذا التكرار. وأما حديث هاني الذي قال ما أفقر بيتم
من أدم فيه خل،
ما أفقر بيتم من أدم فيه خل، يعني أن البيت الذي فيه خل والذي فيه دامه الخل يعني ما أفقر، يعني معناه أنه يعتبر فيه فائدة وفيه ولا يعتبر يعني أن أهل فقراء أو أنه ليس عندهم شيء، بل عندهم شيء. الذي عنده الخل عنده خير كثير، الذي عنده خل عنده خير كثير ونعم الإدام الخل. ولكن هذا اللفظ الذي جاء قوله ما أفقر يعني أهل بيت يعني فيه خل جاء من طريق ضعيف فيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف فهو غير ثابت. وأما مدح الخل وأنه نعم الإدام الخل فإن هذا جاء بالطرق الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا الحسن بن عرفة.
الحسن بن عرفة ثقة
صدوق
أخرج له مسلم و
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه.
أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه.
الترمذي والنسائي بن ماجه. وهذا الحسن بن عرفة قد ذكر في ترجمته أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. ذكر ذلك المزي في ترجمته في تأثير الكمال. نعم.
عن مبارك بن سعيد.
مبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد وهو صدوق.
صدوق أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي الزبير.
أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس صدوق أخرج أصحابه في الستة.
عن
جابر رضي الله عنه أخرج وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي.
هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاوية بن هشام.
معاوية بن هشام هو
صدوق له أوهام. البخاري في المقرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سفيان عن محارب بن دثار.
محارب بن دثار ثقة أخرج أصحاب في الستة.
قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي
وهو
ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن يحيى بن حسان.
يحيى بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
إلا ابن ماجه.
إلا ابن ماجه.
عن سليمان بن بلال.
سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم
وأبو داود والترمذي.
نعم.
ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في مقدمة وأصحاب السنن.
عن أبي حمزة الثمالي
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن الشعبي.
الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أم هاني.
عن أم هاني رضي الله عنها أخت وهي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هاني.
نعم. يعني هذه علة ثانية إلا أن تكون إلا أن يكون أنه يعني على طريقة البخاري أنه يعني اللي يشترط التلاقي يعني بين الراوي ومن روى عنه الذي هو شرطه. نعم. لكن فيها أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف.
جاءت أسئلة يقول مما يتكون الخلق أو من أي شيء هو
يعني وطبعا هو حامض يعني هو وهو معروف ومبذول. نعم. واللون المخلل يعني تخلل الأشياء يعني أن توضع فيه يكون فيها حموضة يعني يكون فيها حموضة يكتسبها من حموضة الخل.
وهذا يقول عندنا الخل يصنع من الزبيب بأن يوضع ماء في زبيب فيمكث أكثر من أسبوعين حتى يصبح خلا فما حكمه علما أنه ينبذ ولكن يتعدى الحد يتعدى أكثر من 3 أيام
إذا كان يصل لحد الإسكار فلا يجوز استعماله.
يقول السائل يقول في قوله نعم الإدام الخل سمعنا بعض من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه صحابي فقير فكان عنده الخل ما لم يكن عنده إلا الخل فأكل وقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل فسمع صحابي آخر وعنده جدة وغنى فدعاه وقدم له الخل فقال صلى الله عليه وسلم بئس الإدام الخل. هل هذه القصة صحيحة؟
ما أعرف عنها شيء. أقول لا أعرف عنها شيء. الرسول ما كان يذم الطعام ما كان يذم طعاما يعني اشتهى وأكله إلا سكت عنه وتركه.
فائدة من كلام ابن القيم عن الخل يقول ابن القيم رحمه الله إن الخل مركب من الحرارة والبرودة وقال مركب من الحرارة والبرودة أغلب عليه وهو يابس في الثالثة قوي التجفيف يمنع من انصباب المواد ويلطف الطبيعة وإذا شرب بالملح نفع من أكل الفطر من أكل الفطر القتال وإذا احتسي قطع العلق المتعلق بأصل الحنك وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة وهو نافع للداحش أو للداحس وهي بثرة تظهر بين الظفر واللحم فينقلع منها الظفر وهو نافع من الداحش إذا طلي به ومن النملة والأورام الحارة وحرق النار وهو مشهي للأكل مطيب للمعدة صالح للشباب وفي الصيف لسكان البلاد الحارة.
يعني هو الغالب عليه أنه يعني المقصود تشهية الطعام يعني يشهيه وهو الإدام إذا لم يوجد إدام أحسن منه وإلا فإنه إذا وجد المرق من اللحم وغيره فإنه أحسن منه، ولكنه إذا لم يوجد الله فهو إدام طيب وإدام عظيم ومفيد ويحصل به المقصود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل، ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث. نعم.
ثم يا أبو عيسى هذه الترجمة هي باب في أكل
البطيخ بالرطب.
أكل البطيخ بالرطب أي الجمع بينهما، وذلك أن الرطب حار والبطيخ بارد، فيكون حرارة هذا تطفيها برودة هذا، فيكون الجمع بينهما يعني فيه تحصيل للمصلحة ودفع للمضرة التي مضرة الحرارة التي تكون في الرطب، فإن تلك الحرارة التي فيه تذهب ببرودة القثاء هذا الذي يعني يؤكل به. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه قال ايش انه اكل،
نعم، عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب. نعم،
كان يأكل البطيخ بالرطب اي يعني يجمع بينهما يأكلهما معا يعني تذهب ليحصل فائدة الرطب والحرارة التي فيه تذهبها برودة البطيخ. البطيخ،
نعم،
البطيخ، نعم، والبطيخ يعني يعني هذه المباطخ التي منها هذه اللي يسمونها السردز وهي لغة فارسية يعني، وكذلك يعني مثل اللي يسمونها الحبحب اسمها الحبحب، كل هذه من أنواع البطيخ وهي فيها برودة وتخفف حرارة الرطب والتمر.
اسناد مر عبد الله بن عبد الله الخزاعي عبده بن عبد الله الخزاعي عن معاويه بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه
كلها من مر ذكرها.
وفي الباب عن انس
انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال: وقد روى يزيد بن رومان.
يزيد بن رومان ثقه اخرج له
اصحاب الكتب.
نعم.
فائده في الجمع بين الرطب والبطيخ ينقلها الشيخ الألباني رحمه الله عن الخطيب البغدادي من كتابه الفقيه المتفقه. قال الخطيب رحمه الله: من فوائد الحديث أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا: لا يحل الأكل تلذذا ولا على سبيل التشهي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لا بد منه لإقامة الرمق. فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة وصالح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا. وقال الطائفة من هؤلاء: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام ولا بين أدمين على خوان، فهذا الحديث يرد على صاحب هذا القول ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين أدمين فأكثر. فوائد البطيخ. البطيخ يقول عنه ابن القيم: بارد رطب وفيه جلاء، وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار، وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة، وإذا كان آكله محرورا انتفع به جدا، وإن كان مبرودا دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه، وينبغي أكله قبل الطعام ويتبع به، وإلا غتي وقيئ. وقال بعض الأطباء: إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا.
هذا البطيخ،
نعم،
يعني ما يكون إلا بعد الطعام.
ابن القيم يكثر من هذه الكلمات المنازل الثالثة الرابعة، إيه؟ فما المراد؟
يعني قضية الحرارة، يعني ما أدري يعني هل هذا صحيح، يعني ما يقال إنه يعني حار عند الأكل وحار عند الخروج، يعني الحرارة يعني توجد فيه يعني في أحوال، يعني وليس في يعني عند أكله وعند خروجه هو حار في الأول وحار في الآخر.
نعم. هنا مر معنا الثالثة.
أي.
ذكر مرتبة الثالثة.
نعم.
الثالثة.
أي يعني يمكن الحرارة في البطن اللي في الوسطى. نعم. ما أدري إذا كان في اصطلاحات خاصة عند الأطباء أو في الطب، لكن يعني في الغالب أنه يعني أنه هكذا، لأنها كما هو معلوم الحرارة اللي في حرارة تجدها توجد يعني في البداية وفي النهاية.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل القساء بالرطب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القساء بالرطب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد.
تمرد أبو عيسى باب أكل القساء بالرطب، وهذا يعني بعدما ذكر البطيخ مع الرطب وهو يعني بارد مع حار، ذكر أيضا القساء مع الرطب وهو بارد مع حار. وتقدم في الكلام الذي قرأتم عن ابن القيم أن البطيخ أنه يعني أسهل من القساء وألين، وهذا فعلا لأن البطيخ يعني يذوب بسرعة وسهل الذوبان، بخلاف القساء فإنه يعني يحتاج إلى أن يعلف بالأسنان يعني حتى يعني يصير دقيق ويكون يعني سهل المذاق، لأنه يعني ما لا يؤكل إلا وقد يعني استهلك يعني من ناحية قرنه بالأسنان بالأضراس، يعني بحيث أنه يعني يسبل نضغه. وأما البطيخ فإنه يعني سائل أو قريب من السائل، يعني ينضغ بسهولة ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه القفة. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر أنه يعني ألين من البطيخ وأنه يعني أسهل من البطيخ من القفة.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري
هو
صدوق يخطئ، خرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن أبيه
وأبيه أبو ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن عبد الله بن جعفر
عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرجه أصحابك في الستة. هذا رباعي أربعة
لا خماس. إسماعيل. نعم. عن إبراهيم. نعم. عن أبيه عن عبد الله بن جعفر.
نعم. من هو إسماعيل؟
لا رباعي.
لا في إسماعيل في بقي واحد. إسماعيل.
إسماعيل عن إبراهيم. عن أبي.
عن سعد. نعم.
عن عبد الله بن جعفر.
هذا أربعة.
رباعي.
رباعي.
في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرادت أمي أن تسمنني أو تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القساء بالرطب فسمنت عليها كأحسن السمن.
هذا أبي داود
صحيح سنة أبي داود كتاب الطب باب سمنة 3903 صحيح الشيخ الألباني.
إذن هذا ما يرفض.
ها؟
إذن هذا ما يرغب فيه.
ما يرغب السمين.
ما يرغب فيه.
فائدة القساء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن القساء: بارد رطب في الدرجة الثانية، مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة، رطيء الفساد فيها، نافع من وجع المثانة، ورائحته تنفع من الغشي، وبذره يدر البول، وورقه إذا اتخذ ضمادا ينفع من عضة الكلب، وهو بطيء الانحدار عن المعدة، وبرده مضر ببعضها، فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكله بالرطب، فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من أبوالها وألبانها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، رواه أبو قلابة عن أنس، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس.
ثم أرد أبو عيسى: باب في شرب أبوال الإبل، أي أن شربها للتداوي وليس للغذاء، وإنما الألبان هي التي تشرب للتداوي وللغذاء، وأما الأبوال فإنها تشرب للتداوي، وهو دال على طهارتها، طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، وكذلك أرواته فإنها طاهرة وليست بنجسة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى شربها دل على طهارتها، لأنه لو كانت نجسة أن الرسول ما يرشد إلى أن يستعمل نجس وأن يشرب نجس، وإنما يشرب شيء طاهر. ومما يعني يدل على أيضا طهارتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعير أدخله المسجد، ومعلوم أن البعير يعني يحصل منه البول ويحصل منه الروث، وإذا حصل منه شيء فإنه لا ينجس المسجد لأنه طاهر، فبول ما يؤكل لحمه وكذلك أيضا روثه فإنه من الأشياء الطاهرة وليس من الأشياء النجسة. والجماعة الذين قدموا المدينة فاستوبؤوها واجتووها وأصابهم يعني مرض في بطونهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى إبل الصدقة فأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فحصلت لهم الفائدة يعني بذلك وصحت أجسامهم، لكن حصل بعد ذلك الاعتداء على الراعي وعلى الإبل، وحصل منهم ما حصل كما جاء في الحديث مطولا، ولكن المصنف هنا ذكره مختصرا لبيان أن أبوال الإبل أنها يجوز شربها للاستشفاء بها وللتداوي بها، وأنها بذلك من جملة الأشياء الطاهرة، وأنها ليست في نجسة. إذا أصابت الثياب أو أصابت الجسد فإنها لا تحتاج إلى غسل للنجاسة، وإنما تغسل للنظافة. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني،
هو ثقة
أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عفان،
عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن حماد بن سلمة،
حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن حميد وثابت وقتادة،
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب في الستة، وثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب في الستة، وقتادة مدعي عنها السدوس البصري ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن أنس،
نعم،
أنس رضي الله عنه فقد مر ذكره.
قال: ورواه أبو قلابة عن أنس،
أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحابك في الستة،
هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس،
وسعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابك في الستة.
يقول السائل: طريقة شرب هذا البول باللبن، شربها تمزج الأبوال باللبن
لا
أو لا تمزج؟
لا، يشرب هذا على حدة هذا على حدة.
وهذا يقول: هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء القوم من عرينة إلى مثل البيئة التي جاءوا منها، وإنما أرشدهم إلى شرب أبوال الإبل لأنهم اعتادوا عليها، ويستدل من ذلك أن كل أناس يكون دواؤهم من نفس بيئتهم؟
هذا لا شك إن هذا دواء لمن أصابه يعني هذا المرض، يعني سواء كان من أهل البر أو من أهل الحضر، يعني الاستشفاء يعني بهذا لمن أصابه يعني مرض يعني في بطنه، يعني يفيد يعني هذا وهذا، لا يقال أن هذا خاص لأصحاب البادية وأن أصحاب الحاضرة إذا احتاجوا إلى ذلك وأصابهم مثل هذه الأمراض أنهم لا يتعالجون بهذا بل يتعالجون.
يقول إذا كانت أرواث وأبوال الإبل طاهرة فلماذا لا يصلى في مرابضها؟
الصلاة في مرابضها ليس من أجل النجاسة، ليس من أجل النجاسة، وإنما من أجل يعني بالنسبة يعني أعطان الإبل يعني أعطان الإبل لأنها شديدة النفار وشديدة يعني الغلظة وأنها تزعج الشخص وتلهيه عن صلاته ولو حصل لها نفار آذته، بخلاف الغنم فإنها تختلف في هدوئها وعدم التضرر الذي يحصل يعني منها حتى لو نفرت. نعم. لهذا معاطن الغنم يصلى فيها وأبوالها وأرواثها مثل أبوال الإبل وأرواثها كلها طاهرة.
هذه فائدة في بعض الحكم العلمية في حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها. كلام للشيخ سليم الهلالي في هامش كتابه تحقيق الطب النبوي لابن القيم، يقول يستخدم بول الإبل كمادة مطهرة لغسل الجروح والقروح ولنمو الشعر وتقويته وتكاثره ومنع تساقطه وفي معالجة القشرة والقرع، وبول الإبل يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والبروتينات الزلالية وكميات قليلة من الصوديوم وحامض اليوريك، وقد تواترت حالات مرضية مستعصية كتليف الكبد الوبائي وأمراض السرطان عولجت بألبان الإبل وأبوالها فتم شفاؤها بإذن الله تعالى. يقول الشيخ سليم وقد شاهدت بعضها وحدثني أحدهم أنه عندما يشرب بول الإبل يشعر في جسمه بحالات تشبه العلاج الكيماوي الذي يتناوله المصابون بالسرطان، وينصح عند العلاج بألبان الإبل وأبوالها بما يأتي: واحد، أن تكون الناقة بكر ترعى الأعشاب البرية. ثانيا، تناول فنجال من بول الإبل مع كوب من حليبها على الريق. ثالثا، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية لبن اللقاح أجود ما يستعمل مع أبوال الإبل. وقال الزهري اللقاح أجود ما يستعمل مع أبوال الإبل. وقال الزهري في أبوال الإبل قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأسا، ذكره البخاري. وقال الطحاوي حدثنا حسن بن نصر فريابي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن أبي هاشم يعني الرماني عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبل الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي قوله باب
الوضوء قبل الطعام وبعده.
الوضوء قبل الطعام وبعده، الوضوء يعني في لسان الشرع وفي يعني عندما يأتي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود به الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الكعبين، هذا هو الوضوء عندما يأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والوضوء يطلق يعني على معناه اللغوي على النظافة والنزاهة أورد أبو عيسى هذا الحديث عن سلمان
عن
سلمان أنه قرأ في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله.
لا،
الوضوء
بعده.
وقال الإسلام من بركة الوضوء طعام الوضوء قبله وبعده. فيحمل يعني هذا على المقصود به الوضوء الشرعي. ولكنه غير ثابت الحديث. غير ثابت وضعيف. غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ناحية المعنى اللغوي الذي هو غسل اليدين يعني قبل الطعام وبعد الطعام, فإذا كان الإنسان يعني يديه عليها شيء يحتاج إلى إزالة ويحتاج إلى تنظيف فإن هذا مطلوب وينبغي. وإذا كانت نظيفة وليس فيها شيء يحتاج إلى إزالة وتنظيف فإنه لا يحتاج الأمر إلى غسل. فالمسألة فيها تفصيل. وأما بالنسبة للنهاية يعني في بالنسبة للنهاية فإن الإنسان إذا كان يعني يديه فيها زهوم أو فيها يعني هذه فهو يغسلها ولا يتركها وفيها رائحة الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرب لبن وتمضمض يعني تمضمض يعني هذا حتى يذهب ذلك الذي في فمه من أثر اللبن يعني تذهبه المضمضة. فإذا النظافة إذا كان هناك يعني قبل الطعام يعني بحال اليدين بحاجة لأن فيها شيء يعني أوساخ أو فيها شيء يحتاج إلى تنظيف حين تنظف, وبعد ذلك إذا كان الإنسان أكل بيده ويعني أصابها شيء فإنه يغسله. وكذلك أيضا يعني فمه يعني كونه يتمضمض يعني لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. وأما الوضوء الذي هو الوضوء الشرعي فإنه لا يحتاج إليه لا قبل الطعام ولا بعده, ولم تثبت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن الربيع.
قيس بن الربيع صديق أدخل عليه ابنه إيش؟
ما ليس من حديثه.
ما ليس من حديثه.
فحدث به.
وحدث به نعم.
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
ثم قال وحدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن عبد الكريم الجرجاني.
عبد الكريم الجرجاني هو
مقبول أخرج الترمذي.
نعم.
عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن أبي هاشم يعني الرماني.
أبو هاشم الرماني هو ثابت.
يحيى بن دينار.
يحيى بن دينار وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن زادان.
عن زادان وهو
صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سلمان.
سلمان رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. وفي يعني جاء ذكر يعني هاشم يعني وجاء هشام في بعض النسخ هاشم وهشام يعني في الأول يعني هشام والثاني هاشم أو العكس.
صحيح.
نعم.
الأول هشام.
نعم الأول هشام والثاني هاشم وهو هاشم وليس هشام لأنها خطأ في أحد الموضعين والصواب هاشم وليس هشاما وإنما هو هاشم. وهذا هو الموجود يعني في نسخة تحفة الأحوذي وتحفة الأشراف وفي تقريب التهذيب في كتب الرجال أبو هاشم وليس أبو هشام.
قال رحمه الله تعالى باب في ترك الوضوء قبل الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة.
ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة باب في الوضوء قبل الطعام.
ترك الوضوء.
ترك الوضوء قبل الطعام. أرد في هذا الحديث أرد أبو عيسى في هذا الحديث
ابن
عباس النبي خرج من الخلاء فقيل له ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء للصلاة. وهذا يبين المقصود الوضوء الشرعي يعني الوضوء للصلاة هو الوضوء الشرعي، ومعنى ذلك أنه لا يحتاج إلى الإنسان يتوضأ الوضوء الشرعي قبل الطعام. وأما الوضوء اللغوي فإن الأمر فيه تفصيل كما أشرت، إن كان هناك شيء في اليد يحتاج إلى إزالة وتنظيف يعني فعل، وإلا فإنه لا يحتاج إلى أن أيضا تغسل الأيدي قبل الأكل.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن إسماعيل بن إبراهيم
هو ثقة، هو بن علي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أيوب،
أيوب بن أبي تيمية السختياني ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن أبي مليكة
وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن عباس،
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وقد رواه عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن الحويرث
هو
ثقة أخرج مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام.
يعني لعل هذا إذا كان ما فيها شيء يحتاج إلى غسل، أما إذا كان فيها شيء يحتاج إلى غسل فينبغي أن تغسل.
ويكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة.
ويكره
أن يوضع الرغيف تحت القصعة.
ما أدري وش وجه هذا.
أنا ما في شيء إهانة للنعمة.
كان يعني كونه يصير تحت يعني
الصحن.
نعم إذا كان إنه يعني كونه الصحن لاصق بالأرض. يعني لا شك انه لكن اذا كان الصحن مرتفع يعني في بعض الذي سبق النار ذكر اخوان او اخوان يعني بعض هذا يكون فيه شيء مرتفع، صحن يعني له وكر في اسفله ويكون مرتفع، فاذا كان هذا فانه اذا وضع تحته انواع من الاطعمه ومن الرغيف ما في باس، اما كونه يعني يجعل تحته ويجعل الصحن فوقه يعني لا شك هذا ما له وجه، لكن إذا كان بمعنى الثاني ما في بأس. لا يعني ما هو يعني يكون الوضع تحته يعني ما هو جيد، لأن يوضع على الأرض ويوضع على الأماكن التي يعني اللي هو أسفل، أقول أسفل الأواني توضع على أشياء يعني قد يكون علق بها شيء ما هو طيب. التصفين يمكن يسخن من فوق، يجعل فوق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسمية في الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل قال حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن لؤيب رضي الله عنه أنه قال: بعثني بنو مره بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال: ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها فقال: هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوزر وأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال: يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب، عبيد الله شك. قال: فجعلت آكل من بين يدي. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب
أو من ألوان التمر، يعني في بعض النسخ نسخ الأخرى التمر، الشك هو بين التمر والرطب.
عبيد الله شك. قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل فقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث.
ثم أرد أبو عيسى باب في التسمية على الطعام. هذه الترجمة أرد فيها هذا الحديث عن عكراش وليس في ذكر التسمية, ليس في الحديث ذكر التسمية الذي ترجم المصنف لها. ونسخة الشارح يعني ترجمة وسيأتي في هذه النسخة التسمية مرة أخرى الترجمة مرة أخرى وفيها حديثان فيهما التسمية. وأما الشارح فنسخته جاء فيها الباب واحدا في مكان متأخر وذكر في هذا الحديث الذي لا تسمية فيه والحديثين الذين فيهما التسمية. وعلى هذا فيعني إيراد كون باب التسمية جاء مرتين تسمية يعني عند الطعام جاء مرتين يعني مرة في هذا الحديث ومرة في حديثين ونسخة الشارح جاء في موضع واحد وفيه الحديث الثلاثة يعني هذا يعني يبين أن تلك النسخة أنها أولى يعني لكون يأتي تسمية ثم يأتي في حديث لا ليس فيه تسمية ثم يأتي الباب نفسه ثم يذكر فيه حديثان يعني يبدو أن الموضع موضوع واحد وأن الحديث كلها في مكان واحد. وهذا الحديث يعني ليس فيه التسمية وإنما فيه يعني ذكر أمور أخرى غير التسمية وهي من أدب الأكل كل إنسان يعني يأكل من جانبه إذا كان الطعام واحدا وإذا كان الطعام منوعا مثل الفاكهة التي يكون فيها يعني برتقال وفيها موز وفيها تفاح وفيها يعني أنواع أخرى وهي متفرقة فالإنسان يأخذ حاجته من أي نوع من هذه الأنواع ولا يلزم أنه يعني ما يأخذ إلا من يليه وإن كان يعني لا يريده وإنما يريد غيره مما لا يليه. فالحديث الذي أورده المصنف فيه من آدم الأكل وأن الإنسان يأكل مما يليه إذا كان نوعا واحدا. وأما إذا كان أنواعا في الطبق وهو في الإناء فالإنسان له أن يأخذ حاجته من هذه الأنواع التي في ذلك المكان. ثم ذكر أيضا يعني كونه يعني غسل وجهه ومسح يعني يديه يعني بالماء الذي علق بيديه مسح ذراعيه ماء الذي علق بيديه ومسح رأسه وقال هذا وضوء الوضوء ما مست النار. هذا الوضوء أولا ما ذكر يعني ما ذكره كاملا لأنه ما ذكر الرجلين والوضوء معلوم أنه لابد فيه من أمور أربعة وهي غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. ثم أيضا الوضوء ما مست النار كان موجودا من قبل وكان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جاءت السنة بنسخه كما ثبت في الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار إلا لحم الإبل فإن هذا له حكم خاص فإنه توضأ منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الإبل وعن وضوء من لحم الغنم فأجاب بأنه يتوضأ من لحم الإبل ولا يتوضأ من لحم الغنم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية.
العلاء
ضعيف.
بن الفضل هو ضعيف أخرج له.
تلميذ ابن ماجه.
نعم. عن
عبيد الله بن عكراش.
عبيد الله مجهول أخرج له.
تلميذي ابن ماجه.
نعم. عن عكراش أخرج له.
تلميذي ابن ماجه.
نعم. أطلع المتن مرة ثانية.
قال عن عكراش بن ذؤيب قال بعثني بنو مرة ابن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أربعة يعني
بنو مرة.
نعم.
ابن عبيد.
نعم.
بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام، فأتينا بجفنة كثيرة في السريد والوزر.
الوزر هذا يعني معناه اللحم الذي لا عظم فيه، قطع اللحم الصغيرة التي لا عظم فيها، هذه تسمى بهذا الاسم الوزر.
وأقبلنا نأكل منه فخبطت بيدي من نواحيها
يعني أنه كان يعني لا يأكل من جهته وإنما يأكل من جوانب متعددة.
وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم
يعني التي كانت تطيش يعني في الجوانب يعني فقبضها وقال يعني كل يعني من يديك فإنها طعام واحد، يعني ما في حاجة إلى أنك تذهب يمينا وشمالا أو تذهب، لأن طعام واحد إذا كل مما يليك. وهذا من جنس ما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة الذي يعني كان يده قد كانت يديه تطيش الصحفة، فالرسول قال يا غلام سم الله وكل من يمينك وكل ما يليك، يا غلام سم الله وكل من يمينك وكل ما يليك. وهذا سيأتي في الباب الثاني الذي باب التسمية على الطعام الذي هو فيه محل الشاهد.
ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان التمر. عبيد الله شك قال فجعلت آكل من بين يديه وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش.
يعني عكراش التزم يعني لما قال له في الطعام الواحد يعني التزم ذلك بهذا الذي جاء من أنواع وأراد يأكل مما يليه، والرسول كان يعني يأخذ من الجوانب لأنه أنواع، فالرسول أمره بأن يأكل لأنه أنواع وليس بنوع واحد، لأن الأمر الأول يعني يتعلق بنوع واحد، نوع واحد يأكل ما يليه لأنه لا حاجة إلى أن يذهب يمينا وشمالا، وأما الثاني فإنه أنواع يأخذ حاجته مما يليه ومن الوسط ومن الجوانب. قال يا عكراش
كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار.
والحديث غير صحيح غير ثابت، والوضوء مما مست النار كان ثابتا من قبل ثم نسخ بكونه لا يتوضأ مما مست النار إلا لحم الإبل، فإن الحكم فيه باق لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وهذا فأجاب بالوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم. ولما مسلم رحمه الله أورد الأحاديث في الوضوء ثم لما فرغ من إرادها أتى بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء من مسة النار، أتى بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء من مسة النار، فبدأ بالمنسوخ ثم أتى بالناسخ.
يقول الأخ ألا يمكن أن يلحق هذا الحديث بالبابين قبله لأن فيه ذكر الوضوء وغسل اليدين ومسح الوجه والذراعين، الباب اللي قبله كانت عن الوضوء قبل
بس الباب اللي قبله وشو
في ترك الوضوء قبل الطعام،
ولا شك أن سلته بال يعني بالباب يعني الذي يليه من ناحية الوضوء يعني بس أنه يعني الأول ترك الوضوء وهذا فيه الوضوء
ترك الوضوء قبل الطعام.
نعم ترك الوضوء قبل الطعام صح، وهذا الوضوء بعد الطعام، ولكن يعني وضوء يعني يعني أكثر يعني أحوال الوضوء الشرعي موجود فيه، ولكن يعني ولكنه منسوخ اللي هو الوضوء من المسجد، لكن الترمذي الشارح أتابه في الباب الأخير، أتابه في الباب الأخير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الدباء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. قال: وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال: أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا محمد بن ميمونة محمد بن ميمون المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدباء فلا أزال أحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما هذا؟ قال: هذا الدباء نكفر به طعامنا.
ما قالوا في الباب عن كذا؟
نعم.
ما راح؟
نعم. وفي الباب بس الباب ما سقدم أول شيء بعد الحديث الأول عن حكيم بن جابر عن أبيه.
وفي الباب؟ قالوا في الباب؟
عن حكيم بن جابر عن أبيه.
هذا هو الحديث الذي قال وروي، هذا حديث حكيم بن جابر عن أبيه.
أنه رأى الدباء.
أي نعم، أنه رأى الدباء، بس أنه ما أتى بإسناده، وإنما أتى به مرويا، ولكنه الحديث هو هذا هو حديث حكيم بن جابر عن أبيه. هو حديث صحيح، يعني ذكره الشيخ الألباني وأنه صحيح. نعم.
باب ما جاء في أكل الدباء.
باب ما جاء في أكل الدباء. والدباء هو القرع، يقال له اليقطين، و الدباء هو اليقطين وهو القرع، و الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يأخذ يعني يأخذ من الجوانب التي تليه، لأنه يعني يذهب إلى جوانب أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الإنسان يأكل ما يليه، لكن لما رآه يعني يتتبع الدب يعني من الجوانب التي حوله وهو يأكل معه، هذا في جانب وهذا في جانب، فرآه أنه يعجبه، ولهذا جاء في بعض الروايات في بعض الحديث أنه كان يأخذه ويلقيه على في جهته صلى الله عليه وسلم، لما رآه يعجبه كان يأخذ الدب ويضعه في جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكر أنه يعني لا يزال يحب الدب من حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وأنها تعجبه.
نعم. الأول يقول عن أبي طالوت.
نعم.
قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك.
الحديث هذا فيه سناده أبو طالوت، وهو يعني متكلم فيه، ولكن الحديث الآخر الثاني هذا حديث صحيح، وهو أخبر بأن أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه وأنه أحب الدب يعني لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. نعم.
والثاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدب، فلا
يعني يتتبع من الجهة التي تليه، يعني طبعا هما اثنان يأكلان، هذا لو جهة وهذا لو جهة، فكان يتتبع في الجهة التي تليه يعني، فرأى أنه يعجبه، فجاء في بعض الروايات كما قلت أنه كان يأخذ الدباء ويلقيه في جهة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الآخرة روي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا؟ قال هذا الدباء نكثر به طعاما.
نعم، وهذا أيضا يعني يدل على ما مر من جهة الجمع بين الرطب وبين البطيح وبين الرطب وبين القتة، لأنه هنا يعني جمع بين الدبة وبين الطعام، يعني معنى في طعام وفي دبة، قال نكثر به طعامنا. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث.
الليث بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن معاوية بن صالح.
معاوية بن صالح بن حدير وهو
صدوق له أوهام، خرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي طالوت.
أبو طالوت هو
مجهول، خرج الترمذي.
الترمذي.
نعم.
نعم.
عن أنس قال وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه.
حكيم بن جابر هو
ثقة خرج أبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي.
أيوه.
والنسائي بن ماجة.
هو أبوه
الترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجة.
نعم.
ثم قال حدثنا محمد بن ميمون المكي.
هو
صدوق ربما أخطأ، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
المكي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحابه في الستة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أنس
عن أخيه أنس بن مالك أخوه لأمه، يعني ابن أخيه، لأن هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأم عبد الله وأم أنس هي أم أنس، يعني أم واحدة، وهذا ابن أخيه لأمه، ابن أخيه لأمه، يروي عن عمه لأمه.
تها. قال باب ما جاء في أكل الزيت.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الدباء إذن هي المقصودة بقوله تعالى وأنبثنا عليه شجرة من يقطين.
نعم، هذه من أسامي ثلاثة أسماء، الدباء والقرع واليقطين.
الفرق بين الدباء أو في نوع أخضر وفي نوع أخضر.
نعم، هي أنواع، فيها أخضر، وهذا هو الذي كان يعني يخرجون لبه ويجعلونه آنية، هذا اللي سبق أنه مر في حديث أبي قيس، يعني لا يشربون في
مزفة ومقير.
نعم، المقير والدبة أو القرع، يعني لا مقصود، يعني هذا الذي يخرجون لبه ويبقى قشره فيبسونه ويكون وعاء يعني للبن ويعني للأشياء التي ينبذونها، هذا الأخضر الذي يعني، وهناك أنواع أخرى يعني تكون أصفر، وكلها يعني هي من هذه التي هي البطيخ والقرع والدباء.
هل يستفاد من الحديث أنه يستحب محبة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه من المطعوم والمشروب؟
يعني هذا هو الذي يدل عليه قول أنس رضي الله عنه، لكن كما هو معلوم الإنسان يعني كل ما يشتهي، يعني إذا كان أنه يعني لا يعجبه يعني نوع من أنواع الطعام، الرسول ما كان يعجبه الضب، وأكل بحضرته، فالذي يشتهي الضب يأكله وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، فالرسول ما حرمه. ومن الناس من يأكل الضب ولا يأكل الدجاج، والرسول أكل الدجاج وما أكل الضب.
يقول الأخ في التقسيم حار في الأولى، بارد في الثانية، يابس في الثالثة، يقول هو اصطلاح للأطباء القدامى، فهم يقسمون وصف أي دواء على دائرة مقسمة إلى أربعة تقسيمات، يقول فيما يحضرني، وبناء على هذا التقسيم ينظرون في حال المريض ويصفون له ما يناسبه من الأدوية بحسب تقسيم المرض. يقول سمعت هذا من أحد أطباء الأعشاب.
ما أدري والله صحته، أقول ما إذا كان حارم بكذا حارم بكذا حارم بكذا، يعني ما معناه أنه يعني له أحوال، يعني الحرارة هذه موجودة في أحوال، تكون عند الأكل وكذلك في المعدة وعند الخروج، يعني الحرارة تكون موجودة في الشيء الحار.
مر معنا أبو نظرة وقول الشارح أنه الظفرة الأخ راجع الإصابة في الكنى، قال حافظ بن حجر أبو نظرة أحد الذين شهدوا فتح خيبر، جرى له ذكر هناك ولا أعرفه إلا بذاك، قاله أبو عمر. وقال ابن الأثير قد ذكر ابن هشام في من قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أو أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أبا نظرة بالضاد المعجمة وآخره هاء، فلا أعلم أهو ذا أم لا. وقال ابن فتحون في أوهام الاستيعاب أراه هو.
أستاذ ما لك أول الرواية؟ أقول ما لك أول الرواية؟
نعم
أبو بصرة وبصرة لهم رواية، ثم أيضا قال غيب هاري، يعني هناك كانوا غيب هاري، والغيب هاري هو أبو بصرة.
يقول الأخ هل يقال إن الإنسان إذا أحب الدباء يؤجر على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا على حبه للدباء؟
والله كما هو معلوم يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشياء يعني مثل ما جاء ابن عمر، يعني كونه يتابع في أمور يعني لم يتابع كبار الصحابة عليها، يعني مثل الآثار التي كان جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتتبعها وأبوه وغيره من الصحابة ما كانوا يتتبعونها، يعني لا شك أن عمل أولئك أولى من عمله يعني في تتبع الآثار.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.